منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وحياكم الله أيها الأخوة والأخوات، وما زلنا وإياكم في منصة زادي في مساق كيف نفهم القرآن الكريم، وفي الوحدة الثانية ومع الدرس الرابع منها في معرفة الناسخ والمنسوخ، وهو من أهم أدوات فهم كتاب الله عز وجل. يتكون درسنا هذا من ما المراد بالنسخ، وما مفهوم عند السلف، وأيضا وقوع النسخ في القرآن الكريم وحكمه، وأيضا أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ في فهم كتاب الله عز وجل، ثم رابعا طرق معرفة الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، وأخيرا ما لا يقع فيه النسخ. أو العنصر الأول، تعريف النسخ. ما هو النسخ؟ النسخ في اللغة له معاني، منها أولا الإزالة، كما قال الله تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي يزيله. والثاني هو نقل الشيء من موضع إلى موضع. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي ننقل الأعمال إلى الصحف. واختلفت ألفاظ العلماء في تعريف النسخ، ولعل أقربها من الصواب هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. رفع الحكم في الآية بدليل متأخر، قالوا هذا ما يمكن أن يطلق عليه النسخ. فيشترط في النسخ أن يكون الحكم المنسوخ شرعيا، أن يكون الناسخ منفصل عن المنسوخ متأخر عنه، الناسخ متأخر عن المنسوخ. ثالثا أن لا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيدا بوقت معين، لا يكون المنسوخ محدد بوقت معين، وإلا فالحكم ينتهي بانتهاء وقته ولا يعد نسخا. لكننا ينبغي أن نعلم إخوة الكرام في مفهوم النسخ أن للنسخ مفهوم عند السلف، وهو واسع، يشمل رفع الحكم بدليل شرعي، ويشمل تخصيص الحكم بدليل، ويشمل تقييد الحكم بدليل. كل ذلك راجع في إلى مفهوم النسخ عند السلف. فيدخل في النسخ عند السلف العام والخاص والمقيد والمطلق، إذ أن مفهومهم فيه كل ما يغير الحكم من شيء إلى شيء آخر. ولهذا جاءت أقوال السلف في أهمية معرفة النسخ على هذا المفهوم. هل يقع النسخ في القرآن الكريم؟ اختلف العلماء في وقوع النسخ في القرآن الكريم. النسخ الذي هو مفهومه الخاص، قال الزركشي رحمه الله تعالى: والصحيح جواز النسخ ووقوعه سمعا وعقلا، ولا خلاف في جواز نسخ الكتاب بالكتاب، واختلف في نسخ الكتاب بالسنة. هل السنة تنسخ القرآن؟ هذا الذي وقع فيه الاختلاف. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: باب إثبات أن في القرآن منسوخا. قال: إن عقد إجماع العلماء على هذا، أي على وقوعه، إلا أنه قد شذ من لا يلتفت إليه. فحكى أبو جعفر النحاس أن قوما قالوا: ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ. هؤلاء خالفوا جمهور الأمة. العنصر الثالث، أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ فهم كتاب الله عز وجل. العجيب أيها الإخوة أننا نجد أن السلف قد ربطوا فهم كتاب الله بمعرفة الناسخ والمنسوخ. هذا يؤكد لنا أهمية معرفة هذا العلم العظيم في فهم كتاب الله، وأنه لا ينبغي ولا يجوز للإنسان أن يتكلم في كتاب الله إلا وهو عالم بهذا العلم بمفهومه الواسع. يقول الزركشي رحمه الله قال الأئمة لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله عز وجل إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ. وقد قال علي رضي الله تعالى عنه لقاص يقص على الناس أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال الله أعلم. قال هلكت وأهلكت. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ما هي الحكمة هنا؟ قال هي المعرفة بالقرآن. الحكمة هي المعرفة بالقرآن، ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله وقصصه. فمن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، معرفة القرآن بما يتعلق به. العنصر الرابع طرق معرفة الناسخ والمنسوخ، كيف نعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال العلماء لا يجوز ادعاء النسخ إلا بدليل. إذن لا سبيل لنا لمعرفة الناسخ والمنسوخ إلا بشيء ثبت عن السلف. قال ابن حزم رحمه الله تعالى لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة هذا منسوخ إلا بيقين من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أقوال السلف. ويقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى إطلاق القول برفع حكم آية لم يرفع بدليل هذه جرأة عظيمة على كتاب الله عز وجل. إذن الضابط الأساس في قضية النسخ هو وجود الدليل اليقيني في ذلك، لأنه لا يجوز أبدا أن نرفع حكما أراده الله إلا بدليل ثابت. طيب سؤال، ما هي الطرق التي نعرف فيها الناسخ والمنسوخ؟ هذا مهم جدا. الطرق أولا النص الصريح على النسخ في الآية، يكون هناك نص من الآية من كتاب الله، مثلا قول الله عز وجل إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، جاء بعدها قال الله تعالى فالآن خفف الله عنكم، هذا نص في النسخ، يعني كان حكم ثم خفف الله عنهم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. الثاني نص أحد من الصحابة على النسخ، نص أحد من الصحابة على النسخ كقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم قالت ثم نسخنا 5 معلومات، هذا نص من عائشة رضي الله تعالى والحديث في مسلم، إذن هو قطعي. ثالثا إجماع الأمة بعد الصحابة، إجماع الأمة على أن هذا ناسخ وهذا منسوخ، ومثله ما حكاه ابن كثير رحمه الله تعالى الاتفاق على أن عقوبة الزنا في قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، يعني المرأة إذا زنت كان في أول الإسلام يجب أن تحبس في البيت حتى الموت ما تخرج. أجمع العلماء على أن هذه الآية منسوخة بآية النور الزاني والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا إجماع. ومن الطرق أيضا في معرفة الناسخ والمنسوخ معرفة المتقدم من المتأخر، آية متقدمة وآية متأخرة. فمثلا قول الله عز وجل ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، هذه آية مكية، هذه تبين أنه لا ينقض اليمين أبدا بعد عقده، هذا في, 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 في النزول المكي. جاءت آية مدنية قال الله تعالى فيها لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، طيب هل مجال الكفارة؟ قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، فأصبحت الآية الثانية ناسخة للآية الأولى. العنصر الخامس ما لا يقع فيه النسخ، هل يقع النسخ في التوحيد؟ لا أبدا لا يقع النسخ، كما قال الجمهور عند قال الزركشي قال الجمهور أنه لا يقع النسخ إلا في التشريعات في الأوامر والنواهي، وزاد بعضهم في الأخبار القصص يعني، وأطلق وقيدها آخرون بالتي يراد بها الأمر والنهي، الأخبار التي فيها الأمر والنهي يعني. إذن لا يقع النسخ في القصص والأخبار على الصحيح، ولا يقع في مسائل الاعتقاد، ولا في أصول العبادات، ولا في أصول المعاملات، وإنما يقع النسخ في الأمور الفرعية من الشريعة التي فيها في البداية تخفيف ثم تكميل. فمن حكمة الله في الشرع أنه جاء بمراحل مرحلية، كما في الخمر مثلا، فيقع النسخ لما هو خفيف إلى ما هو أكمل. وبهذا نعرف أن النسخ يقع في الأوامر والنواهي تكميلا للشريعة، ومن فضل الله عز وجل على هذه الأمة. نقول بارك الله فيكم أن معرفة النسخ والناسخ والمنسوخ من المهم بمكان في فهم كتاب الله. نسأل الله رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم أصلح حالنا، اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وخفف لوعاتنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وبالسعادة آجالنا. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، فكتبت له عظيم المثوبة.